ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أوصي نفسي وأوصي حضراتكم جميعا أن نكون معظمين ومقدرين لما نسمعه ولما يتنامى إلى آذاننا، والتعظيم والتقدير أن نكون أهل علم وأهل عمل، أهل استماع وأهل اتباع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. يفوت الأمة خير كثير عند عزوفها عن النصوص الشرعية وعند هجرها كتاب الله وعند هجرها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطول الأزمات وتشتد المحن وتقوى التحديات طالما ابتعدت الأمة عن مصدر عزها ومنبع شرفها. كذلك تطول الأزمات أكثر وأكثر عندما نعالجها بنظرات سطحية وبرؤى مادية وبآراء فكرية منفلتة وبتأثر بأوضاع غربية أو مذاهب أرضية. قال سبحانه وتعالى: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أين نذهب كأمة؟ أين نذهب كأفراد؟ أين نذهب كمجتمعات؟ أين نذهب كحكام وولاة أمور؟ أين نذهب كمحكومين ورعية؟ أين نذهب كطبقات موجودة في هذا المجتمع تتشكل منها الأمة؟ أين نذهب كتجار؟ أين نذهب كأطباء؟ أين نذهب كمهندسين؟ أين نذهب كعمال؟ كموظفين؟ كإداريين؟ أين يذهب المسلمون بعيدا عن كتاب ربهم وبعيدا عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ أيتها الأمة الفاضلة وأيها الجمهور الكريم، فلنذهب إلى كتاب الله، فلنذهب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سقنا لحضراتكم حديثا هو حديث أصحاب الغار، يحكي مشكلة ويبين المخارج منها. وهذا الحديث طويل وفي صحيح البخاري، وذكرنا نصه في أول لقاء يدور حول هذا الحديث، ونكتفي بما ذكرناه في أول لقاء. وذكرنا فيما سبق أن المشكلة وقعت بتدبير الله عز وجل وتقديره، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فلم يدخل غارا اعتباطا، ولم تنزل صخرة من على الجبل اعتباطا، ولم تنزل الصخرة على الغار نفسه وهم فيه، ولم تأتي أي صخرة بخلاف هذه الصخرة، فكل هذا بتدبير الله عز وجل وتقديره. ثم ذكرنا أنهم كانوا أهل ثقة في الله عز وجل، وأنهم كانوا على أمل في النجاة فنجاهم الله، وكذلك كانوا على ثقة في قدرات بعضهم، فعولوا على ربهم ثم عولوا على أعمالهم، وكذلك لم يتلمسوا علاجا من هنا أو هناك، إنما تلمسوا العلاج من بواطنهم ومن داخلهم. ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك. ثم ذكرنا عدم يأسهم وعدم قنوطهم من رحمة الله عز وجل، وكذلك ذكرنا لجوءهم المباشر في التو والحال إلى الله عز وجل، وكذلك ذكرهم الحقائق الموضوعية التي بها تتغير الأحوال، وهي الأعمال الأعمال الأعمال، ليس الكلام، ليست الشعارات، ليست المجاملات، إنما العمل العمل العمل. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ثم ذكرنا إخلاصهم وصدقهم مع ربهم سبحانه وتعالى. وجاء الآن بعدما ذكرناه في لقاءين سابقين وهذا اللقاء الثالث في هذا الحديث الشريف، جاء الآن بفضل الله عز وجل أمور أخرى، وهي قيمة الفضائل وتأثيرها في الخلاص من الأزمات، فإن الفضائل لها تأثير كبير، والقيم لها تأثير كبير، ولا يمكن أن تهمش وأن تسقط من الذاكرة أو من البال أو من التفكير. وإن عول بعض المحللين للأزمات على الجوانب المادية فقط واكتفوا بها واقتصروا عليها وجعلوها وحدها هي الخلاص وهي النجاة، فإن أزماتهم لن تحل، وإن حلت فهو حل شكلي صوري وليس حلا حقيقيا، أو حل جزئي وليس حلا كليا، أو حل وقتي وليس حلا دائما. فالفضائل أساس الخلاص من الأزمات والنجاة منها، الخلاص بالصدق بالأمانة بالبر بالإحسان بالوفاء بالنصيحة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشيوع ذلك في كل المجالات وفي كل الجنبات. هذه الفضائل عند الساسة، هذه الفضائل عند أهل الإعلام، هذه الفضائل عند أهل الاقتصاد، هذه الفضائل عند أهل الثقافة، هذه الفضائل عند أهل التعليم. تشيع هذه الفضائل بين الناس في كل مجال وفي كل ميدان. فالسياسي الصادق يتخلص ويواجه أزمته، والاقتصادي الصادق يتخلص ويواجه أزمته، والإعلامي والمربي وكل إنسان في مجاله وفي ميدانه بهذه القيم وبهذه الفضائل. ولا يمكن تصغير هذا الجانب أو تهميشه، ولا يمكن إقصاؤه أو العزوف عنه. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا بيت من ترداده وتكراره تصور بعض أنه آية قرآنية أو حديث نبوي، أبدا، هذا بيت شعر. ومن الأمية الدينية والأمية الثقافية أن بعض الناس يقول قال الله إنما الأمم الأخلاق، أو قال رسول الله إنما الأمم الأخلاق، وهذا من الأمية الشائعة الموجودة بين نفر من أبناء المجتمع. أو كذلك لا نبعد بعض من يردد ذلك، لا نبعده عن غرض بعينه، ألا وهو تشويه المصادر والتقليل منها وتمييعها وإقصاؤها وخلطها ببعضها وإضافة غيرها إليها وما شابه ذلك، فلا تكون قدسية للنصوص الشرعية. وهذا ظاهر من بعض المضامين الإعلامية التي تلبس النصوص ببعضها وتضيف غيرها إليها، ولسنا بهذا الصدد. فهذا بيت أصل أصيل وركن ركين، لا يمكن على الإطلاق رفضه أو إخراجه من حلنا لأزماتنا والتصدي لمشكلاتنا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قيل لحكيم: ما الذي يحتاجه المجتمع ليخرج من أزمته؟ فقال: أمور ثلاث. الأمر الأول القوت، والأمر الثاني الجيش، والأمر الثالث الخلق. فقيل له: لو استغنى المجتمع عن أمر من هذه الأمور، قال: يستغني عن القوت. فقيل له: ولو استغنى المجتمع عن أمر ثان مع القوت، قال: يستغني عن الجيش. فتعجب السائل وقال: أمة بلا قوت وأمة بلا جيش، فماذا تبقى لها؟ قال: يتبقى لها الخلق، فإن الخلق جدير أن ينبت أرضها وأن يبني جيشها. عماد أي مشروع وقوام أي إصلاح المبادئ والقيم والأخلاق. ولماذا جاء رسول الله؟ لماذا بعث رسول الله؟ من أجل القيم والمبادئ والأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. فما أجمل أن تشيع في المجتمعات الأخلاقيات والسلوكيات الحسنة، وأن تنحسر الرذائل وأن تنحسر المخالفات. قال الإمام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن المجتمع الصحيح تنتشر فيه الفضائل والأخلاق، فإن كانت فيه مخالفة ظهرت في الحال، كما يظهر حال الأجرب بين الأصحاء. إذن الأصل في المجتمع البر، الأصل في المجتمع الصدق، الأصل في المجتمع الأمانة، الأصل في المجتمع الوفاء. تلك القيم، هذه الأنظومة من القيم والأخلاق هي التي بها يواجه المجتمع الأزمات ويحل المجتمع بها المشكلات. قال أولهم، وهذا نموذج البر، صلاح الأسرة، وإن صلاح الأسرة من صلاح المجتمع. قال: اللهم كان لي أبوان، شيخان، كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما ولبست والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. بر الوالدين سبب للخلاص من الأعمال، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال سبحانه وتعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. التعامل مع الكبار عموما بالأدب والاحترام، الأمة التي يحترم فيها الكبير ويقدر فيها أصحاب السن أمة مرحومة أمة منصورة، لكن الأمة التي يهان فيها الكبير ولا يعطى فيها قدر الكبير أمة مهزومة، لأنها لم تعطي الكبير حقه ولم تنزل الناس منازلهم. إن هناك حدودا بين الصغار والكبار يلزم أن يراعيها المجتمع وأن يحافظ عليها المجتمع. هناك مسافات بينك وبين الكبير، هناك مسافات بينك وبين أصحاب القدر وأصحاب السن وأصحاب الفضل، إياك إياك أن تتجاوزها، إياك إياك أن تتهجم على صاحب القدر وصاحب السن. كن مؤدبا معه، كن عالما حدك وعالما قدرك، وهذا ما يسميه العلماء بأدب التأخر. أدب التأخر، هل نتأخر أم نتقدم؟ تأخر لتتقدم، تأخر أدبا، تأخر قولا، تأخر عرفانا، تأخر وفاء حتى تنال الخير وحتى تصل إلى الفضل. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله، عرف قدره وعرف حده فالتزمه ولم يتجاوزه ولم يخرج عنه فكان المقدم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من تولى الخلافة بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه صديق الأمة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه كان مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوز حده. في مقام الإسراء، هذا المقام في مقام الإسراء والمعراج، هذا المقام العظيم، هذا المقام الجليل، التزم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأدب التأخر فلم يزغ بصره ولم يطغى. قال سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ ما التفت يمنه ويسره، وما طغى يعني ما تجاوز الحد. ما النتيجة؟ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن الوالدين لهما قدرهما ولهما فضلهما، ويلزم أن يراعي الوالدين الأبناء، وأن يكون الوالدان عندهما. انظر هذا الولد ماذا فعل وماذا صنع، كان يعمل وتأخر فأتى باللبن وقد نام والداه، فظل واقفا طول الليل ولم يرضى أن يوقظ والديه محافظة عليهما وعلى راحتهما، فلما برق الفجر استيقظا فشرب غبوقهما، ثم بعد ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى أن يكون عمله هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون سببا للخروج من أزمته. فاصل ويكرمنا ربنا بأن نعود إليكم وأن تعودوا إلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعادنا إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه وإلى ما يرضاه. فنجد نموذج بر الوالدين واضحا في هذا الحديث الشريف، وكذلك يدلل هذا النموذج على صلاح الأسرة وصلاح المجال الاجتماعي. فالصلاح العام بصلاح الأسرة، إن استقامت الأسرة وشاع الأدب فيها بين الأبناء والآباء، بين البنات والأمهات، بين الأولاد والآباء والأمهات، بين الزوج والزوجة، بين الأخ والإخوة، بين الأخت والأخوات، شاع الأدب والأخلاق الحسنة والسلوكيات الفاضلة، واستقامت الأسرة على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا ينعكس على المجتمع بالخير والصلاح والدين والتقوى. فإن الأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات بناء المجتمع، إن استقامت تلك اللبنة استقام المجتمع كله، وإن فسدت تلك اللبنة فسد المجتمع بأسره. فإن أردنا إصلاح المجتمع فعلينا أن نصلح الأسرة، وأن نقيمها على منهج الكتاب ومنهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الأخلاقيات والآداب هي السائدة وهي الحاكمة وهي القائدة، لتخرج الأسرة نافعة للمجتمع، وليخرج منها الخير والبر للمجتمع بأسره. بر الوالدين قيمة عظيمة، حتى ولو كان الأبوان على غير الإسلام لابد أن يتعامل معهما الأبناء بالأدب والتقدير والإحترام. وإذ قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تسمع ما لا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يتلطف ويترفق في الإجابة على أبيه وفي الحوار معه، ويتكلم معه بكل أدب وبكل احترام، حتى ولو كان الأب على غير الإسلام يتعامل معه الولد بالأدب وبالاحترام. لكننا الآن نجد ظواهر فاسدة في المجتمع، ونجد ألوانا من الخطاب مع الكبار ومع الآباء صراحة خطاب مقزز، تجد إلغاء الألقاب والتكلم بلا تحفظ والتكلم بلا ضوابط وبلا أدب وبلا احترام، وربما بعض المضامين الإعلامية الهازلة قننت لهذه العلاقات بين الأبناء والآباء، وساعدت على انتشار هذه الظاهرة غير اللائقة وغير الصحيحة وغير المنبثقة على الإطلاق من شرعنا ولا من أعرافنا ولا من تقاليدنا ولا من آدابنا المجتمعية. فهذه ظواهر دخيلة، تخطي الحواجز، التكلم مع الكبار بسوء أدب، إلغاء الألقاب، كل هذا من الظواهر الرديئة المقززة التي لا تليق بالأعراف ولا تليق بالتقاليد ولا تتفق مع تعاليم الإسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: انظر حسن الأدب مع الوالدين كيف نجى أصحاب الغار، وانظر سوء الأدب كيف يعرض أصحابه للفتنة. وذكر نموذج جريج، فجريج تعرض للفتنة لأنه رأى أن انشغاله في الصلاة وأن صلاته تعطيه حقا في ألا يجيب أمه، أتته أمه ونادته وهو في صومعته يتعبد لربه سبحانه وتعالى: يا جريج يا جريج. فقال: أمي وصلاتي أمي وصلاتي. فاختار صلاته وترك تلبية نداء أمه، فتركته أمه وذهبت، ثم رجعت وأخذت تنادي: يا جريج يا جريج. فقال: أمي وصلاتي. فاختار صلاته وترك تلبية نداء أمه، وهنا دعت أمه عليه: إياك إياك أن تدعو الأم عليك، إياك إياك أن يدعو والدك عليك. احذر من دعوة الأم، واحذر من دعوة الأب. كذلك أيها الأب الكريم وأيتها الأم الفاضلة، لا يأخذكم الانفعال ولا يأخذكم الغضب ويبلغ بكم مداه وتتلفظ ألسنتكم بالدعاء على أبنائكم. نعم، إنهم لم يكونوا بارين بكم أو جرحوكم أو أصابوكم بصدمة أو فعلوا معكم غير اللائق، لكن في النهاية هم أبناؤكم، فلذات أكبادكم، لحمكم ودمكم ودمكم. فنبهوهم بلطف ونبهوهم برفق، واحذروا أن تخرج كلمة في لحظة غضب وفي لحظة انفعال فتلحق الولد الفتنة وتنزل به البلية وتحل به الكارثة. وأذكر أحد الأبناء مرة وكان مع أبيه في مرضه في المستشفى، وكان يحمله ويذهب به لقضاء حاجته ويدخل معه لقضاء الحاجة، وهو يضعه لأجل هذا الغرض ضاق قلبه وصدره فلم يترفق به ووضعه بشدة، فأثر ذلك في أبيه فدعا عليه وقال له كده بالنص: إن شاء الله يجيلك اللي عندي. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. نعم، كلمة شديدة، وقالها الأب. ماذا نفعل ماذا نفعل؟ الأب قالها، خرجت من لسانه، والأصل أن يتلاشاها وأن يتفاداها. كذلك الابن، الأصل أن يتفادى دعوة أبيه عليه وأن يتفادى أن يغضب أبوه عليه. لكن ماذا نصنع في هذا الحال؟ دعا الأب في هذه الشدة ولحقت الدعوة الابن، ودارت الأيام ومرت الأيام وأصيب الولد بالمرض نفسه، وأصيب الولد بالمرض نفسه، فاستجيب للدعوة ولحقت بالولد المضرة. مات شاب في قمة عافيته وقمة شبابه، فكان موته مثار حديث أبناء قريته، فليس لهم إلا الحديث عن هذا الشاب وموته. كيف يموت هذا الشاب القوي؟ كيف يموت هذا الشاب الذي لا يغيب عن أنظارنا؟ سبحان الله. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هم يوقنون في ذلك لكن يتوقعون أمرا عجيبا غريبا. فذهبوا إلى أمه وقالوا لها: ماذا حدث؟ لماذا مات ولدك فجأة؟ قالت: أغضبني في خروجه عند الصباح. فانفلتت الدعوة من الأم وقالت بالنص: إن شاء الله تخرج متاجي، وخرج ما جاش. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. نعم هو تسرع بلا شك من الأم وعدم فقه وعدم فطنة، وكذلك طيش من الشاب وتهور أن يصل أذى إلى أمه أو أن يصل أذى إلى بيته. اجتمعت الظروف والأسباب وخرجت الدعوة. الآن لا نفتش عن الأسباب وعن الأسرار، إنما نذكر الواقعة كما هي، حدث ما حدث ووقع ما وقع، وكانت الدعوة ونزول ونزول المضرة بالولد. فيلزم أن نتلاشى وأن نتفادى إغضاب الآباء وإغضاب الأمهات، وأن يتحلى الأبناء بالأدب والاحترام والتقدير مع آبائهم وأمهاتهم. كذلك إن كان ولدك طائشا حاول قدر الاستطاعة ألا يأخذك الغضب وألا تدعو على ولدك، إنما ترفق به وتعطف عليه وخذه شيئا فشيئا إلى البر وإلى الاستقامة. وإن كان ولدك يا أم طائشا لا نعالج خطأ بخطأ ولا نزيد الطين بلة، وأنت مهما كان الأمر أم وهذا ولدك، فإياك إياك أن تتلفظي بلفظة أو أن تخرج منك كلمة في لحظة غضب. فالبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، فتفادي في لحظات غضبك وأوقات انفعالك ما يلحق بولدك المضرة. دعت الأم على جريج وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومست. وهي في هذه الدعوة كانت حكيمة أيضا، بمعنى أنها لم تسأل الفتنة لولدها في التو والحال ومباشرة، إنما قالت لا تمته، متى سيموت علم ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فلم تحدد الزمان ولم تحدد اليوم الذي تنزل به الفتنة، هذا أمر. الأمر الثاني: اللهم لا تمته حتى تريه. دقق في هذه العبارة: حتى تريه وجوه المومسات. ولم تسأل أن يزني والعياذ بالله، أن يقع في الزنا والعياذ بالله، لكن سألت أن يتعرض للفتنة من بعيد، تريه وجوه المومسات. وبالفعل تعرض جريج للفتنة واتهم بالزنا، وأتت البغي بولد وقالت بعد أن راودته وأغرته لكنه انصرف عنها وزهد فيها، قالت وهي ذاهبة: ماذا تريد؟ قلت ألا تعودي. فالصادق مع الله كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله لا تضره الفتن، الصادق مع الله لا تضره الفتن، مهما فعلت المرأة، مهما ظهر منها من وسائل وأدوات الانجذاب، لكن لا يمكن على الإطلاق أن يفتن بها صاحب الصدق مع الله عز وجل. لكنها نجحت أن تحدث فتنة في المجتمع، وأن يأتي بنو إسرائيل من أجل هدم صومعته، وبالفعل هدموها وأسقطوها: انزل يا فاجر، انزل يا فاسق. وأظهر الله سبحانه وتعالى براءة جريج، وبعد ذلك وجدوه يضحك. لماذا تضحك يا جريج؟ تعجب بنو إسرائيل، قالوا لماذا تضحك؟ قال هذه دعوة أمي، هذه دعوة أمي. فليحذر كل ولد أن تدعو عليه أمه، وليحذر كل ولد أن يدعو عليه أبوه. كذلك آباؤنا الكرام وأمهاتنا الفضليات تلاشوا وتفادوا في لحظات غضبكم الدعاء على أولادكم. انظر أمرا آخر في هذه القصة: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. ويبدو أن هذا الرجل كان وحيدا، لم يكن معه إخوة، وإلا قاموا بمهمته وقاموا بخدمة الوالدين، لكن خدمتهما وقف عليه هو فقط. هنا الفتى الوحيد أو الولد الوحيد. يخطئ البعض من المربين ومن الآباء في التعامل مع الولد الوحيد أو الفتى الوحيد، فيدلل الفتى ويتنشأ تنشئة مطرفة، وتلبى له كل المطالب، وتحقق له كل الرغبات، وفي نهاية الأمر يكون عبئا على الأسرة، ويكون سبب بليتها وسبب نكبتها وسبب الكارثة التي تنزل بها. فنوجه الأسر التي فيها ولد وحيد ألا يتعامل معه بالزيادة عن الحد في التعامل في الإدلال أو في الترفيه أو في التلبية لكل الرغبات، فهنا لا يكون هذا في صالحه على الإطلاق. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يتنشأ تنشئة ربات الحجال ولا يتنشأ تنشئة الرجال، فإذا جاء وقت الخصام لم يستطع الكلام ولم يقوى على الإفهام. وهناك نماذج من الفتيان المدللين الذين أصيبوا بالتميع والتحلل والخنوثة وابتعدوا عن مواصفات الرجولة. مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والرجلة من النساء. فإن التنشئة الطرية لا تكون رجلا، فيخطئ الآباء كثيرا 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 عندما يتنشأ الولد على هذه المظاهر، على مظاهر الطرف والدعة والخمول والكسل، وليس هذا في صالحه ويتحول إلى كارثة. ولهذا كان الاستعاذة من الولد واعتباره عدوا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة. هذه صفات ذميمة تتعلق بالولد: مجبنة يصيب أباه بالجبن، محزنة يصيب أباه بالحزن، مبخلة يصيب أباه بالبخل، مجهلة يصيب أباه بالجهل. كل تلك الصفات الذميمة أتت من وراء الولد. واستعاذ نبي الله داود عليه السلام من شر الولد، قال: اللهم إني أعوذ بك من أربع، وذكر منها: ومن ولد يصبح علي سيدا، ومن ولد يصبح علي سيدا. فنجد الولد هنا المؤدب المحترم لم يتنشأ تنشئة طرية، إنما كان يكد ويعمل ومتزوج وعنده أولاد ويتعب ويعامل أبويه، ولا يقدم أبناءه على والديه، ولا يقدم زوجه على والديه، كما نعلم من بعض الحالات المجتمعية والظواهر المنحرفة: تقديم الأبناء على الآباء، تقديم الزوجة على الآباء، وما شابه ذلك من المظاهر الموجودة في واقع الحياة. أخيرا في جزئية بسيطة كان الوالدان عنده في بيته وليس في مكان بعيد في دار المسنين أو في جهة اجتماعية تتولى رعاية الوالدين، أين الولد؟ لابد أن يتولى هو بنفسه رعاية والدي ويكون تحت قدمي والدي وتحت قدمي أمه، إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله حول هذا الحديث الشريف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا ومربينا وأصحاب الفضل علينا، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر